أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في أول بحث من البحوث المهمة من مباحث الألفاظ، وهو بحث المشتق. وقلنا أنه هذا البحث هو عبارة أننا نريد أن ننقح صغرى من صغريات أصالة الظهور، يعني لابد أن نبحث في المشتق ونعين موضع النزاع، ثم نبين الحق، ثم بعد ذلك نقول بأنه هذه من صغريات أصالة الظهور. تقدم الكلام في بحث المشتق مفصلا بنقاط، بأن المشتق ليس المراد منه هو المشتق النحوي، بل هو اصطلاح خاص في الأصوليين، قد يشمل الجوامد عند النحاة أيضا. يشترط في المشتق شرطين: الشرط الأول اللي ذكرناه أن يكون هذا حاكي عن الذات، عنوان للذات، مثل ما تقول ضارب مضروب يحكي عن ذات وقع عليها الضرب. فسوف نجد إن شاء الله وسيأتي بأنه المشتق عند الأصوليين هو أسماء، فأصلا لا تدخل الأفعال ولا المصادر ولا شيء، فالكلام كله في الأسماء. غاية الأمر لابد أن يكون هناك ذات وهناك وصف، وهذا الوصف يقع على الذات، يعني ذات متصفة بهذا الوصف. لماذا؟ لأننا بعد ذلك نريد أن نتنازع، هل هذه الذات التي كانت متصفة، خب حين الاتصاف حقيقة، بعد قضاء الاتصاف، بعد أن زالت الصفة، هنا نريد أن نتنازع، هذا عالم زال العلم، لنفرض أنه والعياذ بالله صار حادث وأنه أصيب في رجة في دماغه، والآن هو جالس بعد أن تعافى وتشافى، فنقول زيد عالم، هذا عالم إطلاق حقيقة أم مجاز؟ واضح؟ فإذا المشتق هذا كله تقدم، المشتق يشترط في أن تكون هناك ذات، وهذه الذات تتصف بصفة من الصفات وتتعنون بعنوان، يكون هذا العنوان حاكيا عن هذه الذات. طيب، مثلنا بأمثلة كثيرة، أسماء المكان والآلة وغير أسماء الآلة وغير ذلك. الأمر الثاني الذي اشترطناه أنه إذا زالت الصفة لا تزول الذات، ولا لو زالت الذات كيف نتنازع؟ نحن نريد أن نتنازع، فلا بد أنه عند زوال الصفة تبقى الذات كما هي، يعني زيد عالم، إذا زال العلم يبقى أنه زيد كما هو. إنزين، وين أنه مثال إذا زالت الصفة تزول الذات؟ جميع الأجناس والفصول من الكيفية، إذا زالت الصاهلية يبقى حصان؟ ما يبقى. إذا زالت الناهقية لا يبقى حمار. إنزين، فبالتالي لابد أن تكون هذه الصفة قابلة للزوال، وإذا زالت لا تزول الذات، يعني لا تنمحي الذات، حتى بعد ذلك نتنازع نقول هذه الذات كانت متلبسة بالمبدأ في السابق، وكان في السابق أن نطلق عليها عالم، هذا حقيقة. الآن بعد زوال الصفة نريد أن نقول عنه عالم، هذا الطبيب وهو نائم نريد نقول عنه طبيب، هذا النجار وهو الآن مثلا يشتغل في السباكة نريد أن نقول عنه نجار، ممكن؟ هذا محل نزاع، نتنازع بهالكيفية. تذكرون الشجرة المثمرة مثالها، نفس الشيء، عليها الثمار مثمرة، هذه حقيقة. إيه نعم، فزالت أنه مثلا الثمار الآن مو مثمرة، مو موسم الأثمار، هل يقال لها شجرة مثمرة أم لا؟ هذان شرطان. فإذا اتضح من جميع ما ذكرناه من الجميع هذه النقاط: واحد، أن المشتق الأصولي يختلف عن المشتق النحوي. اثنين، يشترط في المشتق الأصولي شرطين: واحد، أن تكون هناك صفة تعرض على ذات وتحكي عن هذه الذات. الثانية، أن إذا زالت الصفة لا تزول الذات، تبقى. هذه خلاصة الكلام. طيب، فإذا نزاعنا لا يشمل الأفعال عند النحاة ولا المصادر عند النحاة. طيب، نقرأ هذا المقدار. يقول: وبناء على اعتبار هذين الشرطين المتقدمين يتضح ما ذكرناه في صدر البحث من أن موضوع النزاع في المشتق يشمل كل ما كان جاريا على الذات بلا ما المراد من المشتق المبحوث اللي قبلي ما قلناه.
وصلنا والسر بذلك أن موضوع النزاع هنا يعتبر فيه شيء.
صحيح، يلا نقرأها. نعم، والسر في ذلك أن موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان: واحد، أن يكون جاريا على الذات، بمعنى أنه يكون حاكيا عنها يعني عن الذات، وعنوانا لها يعني للذات، نحو اسم الفاعل. اسم الفاعل مثل ضارب، زين، ذات تلبست بالضرب ضارب. واسم المفعول مضروب، ذات وقع عليها الضرب. وأسماء المكان، كل أسماء المكان. والآلات، الآلات مثل المنشار، المطرقة، غير ذلك كله وغيرهما، وما شابه هذه الأمور من الجوامد. ومن أقول من الجوامد عند النحاة، يعني جوامد هي عند النحاة. ومن أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال ولا المصادر، لأنها كلها لا تحكي عن الذات ولا تكون عنوانا للذات، وإن كانت تستند إلى الذات. مثلا العدل، العدل لا يوجد شيء أنه اسمه عدل هكذا بالهواء. عدل لابد أن يستند إلى ذات. تقول زيد عدل، هذا مصدر، ولكن هذا مو محل نزاع، هذا مو محل نزاع عند ماذا؟ عند الأصوليين. وهكذا جميع المصادر والأفعال. ضرب زيد مثلا عمرا، هنا ضرب هذا فعل من الأفعال الماضية، زين، فبالتالي هنا لا يدخل فيه محل النزاع. الثاني، ألا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة، ونعني بالصفة المبدأ الذي منه يكون انتزاع المشتق واشتقاقه. ضارب، زين، المشتق هنا المبدأ الذي نحن نشتق منه الضرب، صحيح، اللي هو ضرب، صحيح. هنا لو زال هذا المبدأ وهو الذات، ما يبقى بعد مكان لتلبس الضارب وعروض الضارب عليه، مثل ما تمثل بالبياض والسواد. البياض صفة وعنوان لا بد له من مكان يعرض عليه، حتى تقول مثلا: طاولة بيضاء، جدار أبيض، سيارة بيضاء. صحيح، لكن لو احنا ازلنا الذات، يعني انه لم يكن هناك ما يعرض عليه هذا الامر، هذا لا يكون له وجود، فهو مبدأه بهالمعنى. يقول: بمعنى ان تكون الذات باقية، هي محفوظة، لو زال تلبسها بالصفة فهي تتلبس بها تارة ولا تتلبس بها أخرى، والذات تلك الذات في كلا الحالين. هذه ذات مثل عمرو، تارة يتلبس بكونه طبيب وأخرى قد لا يتلبس بكونه طبيب. الماء المسخن بالشمس مثال، هذا أوضح مثال، هو محل النزاع أصلا. الماء أنه قد يتلبس بكونه مسخن بالشمس وقد لا يتلبس بكونه مسخن بالشمس، فإذن هذه الذات لا بد من أن لا تزول عند زوال الصفة، وإنما نشترط ذلك فلأجل أن نتعقل انقضاء التلبس بالمبدأ مع بقاء الذات، حتى يصح أن نتنازع في صدق المشتق حقيقة عليها مع انقضاء حال التلبس بعد الاتفاق على صدقه حقيقة عليها حال التلبس. احنا ليش نقول هذا الكلام؟ حتى تبقى ذات نريد أن نتنازع. الآن هذا زيد الذي كان عالما في السابق، زيد عالم الآن وقع من الصبح على رأسه، نسي العلم، زين هو جالس، الذات موجودة نعم، صفة العلم الآن متلبس بها لا، زين شنو تبي تقولون؟ بنقول هل يمكن أن نقول زيد عالم حقيقة الآن؟ نتنازع إحنا كذي. مثال الماء المسخن بالشمس أحسن من هذا المثال. الماء سخن بالشمس وانقضى عنه بس خلاص، بعد جبناه إحنا الآن جايبينه في الدوانية تحت المكيف تحت التبريد، الآن هو مو ماء حار. الآن نريد أن نتنازع، انقضى عن الماء الصفة أنه مسخن بالشمس، الآن هو ماء بارد. الآن نريد أن نتنازع، هل يصح الآن أن نقول هذا ماء مسخن بالشمس؟ هذا إحنا نتنازع كذي. فإذا زالت الصفة ما يبقى مجال للنزاع، لماذا نتنازع؟ يقول وإنما نشترط ذلك فلأجل أن نتعقل انقضاء التلبس بالمبدأ مع بقاء الذات، يعني حتى الماء باقي موجود، حتى يصح أن نتنازع في صدق المشتق حقيقة عليها مع انقضاء حال التلبس. الآن هذا الماء الموجود وانقضى عنه التلبس، الآن ما قعد طق الشمس، الآن هو موجود في مكان ظل، بعد الاتفاق على صدقه حقيقة عليها حال التلبس، بعد ما احنا ما عندنا نزاع انه يوم كان في الخارج وتضرب عليه الشمس كنا نقول، والكل متفق الآن اطلاق انه ماء مسخن بالشمس حقيقة هذا لا نزاع. وين جايين نتنازع؟ ترى مهم في المشتق ان الانسان يعرف محل التنازع، يريدون أن يتنازعوا بعد الاتفاق على أنه حين التلبس حقيقة، إنزين لو انقضى عنه التلبس الآن وهذه الذات موجودة هنا محل النزاع، وإلا لو كانت الذات تزول بزوال التلبس لا يبقى معنى لفرض صدق المشتق على الذات مع انقضاء حال التلبس لا حقيقة ولا مجازة. لو كانت الذات تزول مثل الصاهلية، لو زال وصف الصاهلية يزول الحصان، بعد الآن ما نقدر نقول هذا الحصان صاهل، نقول وين الحصان؟ لا يوجد أصلا، زال كله مع الذات، ذات غير موجودة. فحتى أنه لو كانت الذات تزول بزوال الوصف ما يبقى مجال للنزاع. وعلى هذا لو كان المشتق من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبس بمبادئها فلا يدخل في محل النزاع وإن صدق عليها اسم المشتق، مثلما لو كان من الأنواع يصدق عليه أنه مشتق بس الذات زالت، هذا مو محل بحثنا، نحن نريد ذات موجودة. كما لو كان من الأنواع أو الأجناس أو الفصول بالقياس إلى الذات كالناطق والصاهل والحساس والمتحرك بالإرادة، دارسين منطق انتم؟ إيه؟ واعتبر زين واعتبر ذلك في مثال كراهة الجلوس للتغوط تحت الشجرة المثمرة، فإن هذا المثال يدخل في محل النزاع لو زالت الثمر عن الشجرة. زين الآن هذه شجرة مثمرة عليها ثمار، عليها تفاح، يكره التغوط تحتها؟ نعم. الآن مو موسم التفاح أصلا، الموسم خلص، الشتاء انقضى، الآن احنا في الصيف، ما يوجد تفاح، الشجرة موجودة وليس عليها تفاح، هل يكره التغوط؟ نقول خلونا أولا نروح نبحث، هذا الفتوى هنا تعتمد على بحث آخر. شنو هو البحث؟ أنه هذه الشجرة يصدق عليها أنها مثمرة الآن وإن لم يكن عليها ثمار، إن صدق عليها أنها مثمرة يكره التغوط تحتها، إن لم يصدق عليها فإذا لا يكره. فإذا الكراهة مرتبطة بهذه المسألة. يقول فيقال هل يبقى اسم المثمرة صادقا حقيقة عليها حينئذ؟ يعني شنو حينئذ؟ يعني لو زالت الثمار فيكره الجلوس أو لا؟ أما لو اجتثت الشجرة فصارت خشبة بعد ما في محل نزاع هنا، فإنها لا تدخل في محل نزاع، لأن الذات وهي الشجرة قد زالت بزوال الوصف الداخل في حقيقتها. الشجرة متى تكون مثمرة؟ إذا موجودة بالأرض، عروقها بالأرض، مو إذا قاصينها وقاطينها برا بالشارع، هذه بس انتهى عنها خلاص، حقيقة الآن هذه مو مثمرة أصلا، ليست شجرة. ليش؟ لأنه صارت عبارة عن، تحولت إلى خشب. زين نحن نريد شيء باقي له قابلية أن يتصف مرة أخرى. زين الآن هو غير متصف، يعني هذه الشجرة السنة الجاية إن شاء الله تطلع تفاح، الآن إحنا في موسم الصيف نريد أن نتنازع، فلا يتعقل معه بقاء وصف الشجرة المثمرة لها لا حقيقة ولا مجازا. وأما الخشب فهو ذات أخرى، لم يكن فيما مضى قد صدق عليه شيء بما أنه خشب. إنزين لم يكن فيما مضى قد صدق عليه وصف الشجرة المثمرة حقيقة. هذه جذع الشجرة المقطوط برا هذا عبارة عن خشب، وإحنا قبل ما تنازعنا في أن الخشب مثمر أم لا، نحن نقول الشجرة إذ لم يكن متلبسا بما هو خشب بالشجرة ثم زال عنه التلبس. طيب نكمل بهذا المقدار، لأن إذا تركناه راح نرجع نعيد الكلام بالدرس القادم. فإذا يقول وبناء على اعتبار هذين الشرطين يتضح ما ذكرناه في صدر البحث من أن موضع النزاع في المشتق يشمل كل ما كان جاريا على الذات باعتبار قيام صفة خارجة عن الذات وإن كان معدودا من الجوامد اصطلاحا، يعني عند النحات. ويتضح أيضا عدم شمول النزاع للأفعال والمصادر، فإذا النحات في وادي ونحن في وادي آخر. كما يتضح أن النزاع يشمل كل وصف جار على الذات ولا يفرق فيه بين أن يكون مبدأه من الأعراض الخارجية المتأصلة كالبياض والسواد والقيام والقعود. أقول عندنا إحنا عرض خارجي، زين لماذا يسمى في مقابل الأعراض الخارجية في مقابل الأمور الانتزاعية؟ لاحظوا نحن قد نقول هذا عرض خارجي، يعني خارج عن الذات، يعرض على الذات، مثل شنو؟ مثل القيام القعود. هذه الذات قد تكون في حالة قائمة في حالة أخرى جالسة، في حالة نائمة، في حالة مستيقظة، قد تكون في حالة مثلا من الحالات هي طبيبة، وقد تكون في حالة من حالاتها هي عالمة فقه، هذه الذات. فهي أعراض شنو؟ خارجية، أمور انتزاعية تنتزع من الإضافات، يعني يضاف الذات إلى شيء فتقول مثل الفوقية والتحتية، هذا فوق بالنسبة إلى هذا، وهذا تحت بالنسبة إلى هذا، وهكذا. فإذن هذه الأمور التي هي وإن كانت أنه ممكن أن الإنسان يدخلها في محل النزاع، زين، لكن هذه الأمور كما ذكرنا أمور تعرض على الذات وقد تتخلف وقد تكون ملاحظة بالنسبة إلى شيء آخر. هو عبر عنها بهكذا، يقول: كما يتضح أن النزاع يشمل كل وصف جار على الذات ولا يفرق فيه بين أن يكون مبدأه من الأعراض الخارجية المتأصلة كالبياض والسواد والقيام والقعود إلى آخره، أو من الأمور الانتزاعية كالفوقية والتحتية والتقدم والتأخر والأمام والخلف ونحو ذلك من الأمور، أو من الأمور الاعتبارية المحضة التي كالزوجية والملكية والوقف والحرية. هو أعطانا الآن تقسيمة للأمور، هذه الأمور تقسم بلحاظات. الآن هذا قسمها بلحاظ، المصنف قسمها بلحاظ أن هناك أمور ماذا؟ خارجة عن الذات لكن تسمى بالأعراض الخارجية، هناك أمور انتزاعية، وهناك أمور ماذا؟ اعتبارية بلحاظ المعتبر. صحيح؟ ذكر هذه الثلاث أمور، هذه الثلاث أمور لا بد أن نفرق بينها. الأمر الاعتباري والذي يكون بيد المعتبر، أي معتبر كان. مثلا أنا أعتبر أن ضرب الهرن بالليل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، هذا اعتبار معتبر. أو أعتبر بأنه قطع الطريق أثناء عدم وجود خطوط أرضية هذا جريمة يعاقب عليها القانون، هذا اعتبار معتبر. الطهارة والنجاسة من الأمور الاعتبارية. احنا عندنا أمور اعتبارية كثيرة، الزوجية أمور اعتبارية، الملكية أمر اعتباري. فالأمور الاعتباري أو الأمر الاعتباري أنه هذا أمر بيد المعتبر، يعني يحكمه المعتبر. وأما الأمر الانتزاعي لا، الأمر الانتزاعي لا بد أن يكون له منشأ انتزاع، ومثل بالزوجية. الزوجية هل هي من الأمور الاعتبارية أم من الأمور الانتزاعية؟ إن كان المراد من الزوجية هو نفس الإيجاب والقبول فهذا أمر اعتباري، صحيح؟ وإن كان المراد من الزوجية في أنه الأعداد فهذا أمر شنو؟ انتزاعي، ينتزع. شوف، فالعموم أنا حبيت أبين هذا الأمر لكي يتضح بأننا سنتنازع في هذه الأمور. مثلا المرأة التي كانت متصفة بالزوجية، هذه المرأة الآن طلقها زوجها، الآن نريد أن نقول عنها هذه زوجة فلان. إذا قلنا هذه زوجة فلان فهل هذا إطلاق حقيقي أم إطلاق مجازي، مع أن الذات موجودة والزوجية انتفت لأنه طلقها؟ فهذا أيضا من الأمور التي تدخل في محل البحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. عندنا الأمور تارة، الأمور إحنا عندنا أمور متأصلة لها تحقق في الخارج، يعني أمور نعبر عنها متأصلة، وأكو أمور ليس وراها إلا الاعتبار، لا يوجد لها ما بأزاء في الخارج، يعني لا يوجد لها عين في الخارج وليس لها ما بأزاء في الخارج، هذه تقابل الأمور المتأصلة. مو إحنا عندنا تقسيمات كثيرة، فلا بد أن نلاحظ التقسيمات في المنطق والتقسيمات في الفلسفة والتقسيمات عندنا إحنا في علم الأصول، ما يختلفون كثيرا، هي مأخوذة من بعض، ولكن تارة التقسيم يلاحظ فيه أنه الجهة التي يريد الإنسان أن يقسم على أساسه. فإن قلنا بأن الأمور تارة مثل الأمور الاعتبارية تنقسم إلى قسمين، هذول ما ذكرناهم، تارة يكون اعتبار في نفس الأمر والواقع، هذا له ما بأزاء، وأخرى لا، اعتبار المعتبر، ماكو شيء المعتبر يعتبر
الاعتبارية
إيه، لاحظوا فأشار إليها. فإحنا لو يعني لاحظنا طريقة التقسيم في هذه الأمور نجد أن هناك مثلا أمور متأصلة حقيقية لها ما بأزاء في الخارج، وهناك أمور ليس لها ما بأزاء بالخارج، البياض والسواد له ما بأزاء، الأعراض، المقولات العشرة، الجوهر والأعراض، عندنا هذه كلها أمور متأصلة ولها ما بأزاء في الخارج. غاية الأمر أن العرض يحتاج إلى غيره في وجوده، كي يوجد يحتاج مثل البياض يحتاج إلى جسم يعرض عليه كي تقول بأن هذا أبيض. ثم